يحافظ على حياتنا وعلى صحتنا. اليوم أيضا وفي هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة، أتينا إلى حضرتكم ومع موضوع آخر. موضوعنا لهذا اللقاء تساقط الشعر، سنتحدث عن أسبابه وعلاجه. ضيفتنا ستكون معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة وجدان بقة، وعلى التليجرام @arabicradioir. نعم أحبتنا الكرام، كما تعلمون يعد تساقط الشعر أمرا طبيعيا نتيجة التغييرات الطبيعية لنمو الشعر، حيث تتراوح نسبة التساقط الطبيعية يوميا ما بين 50 إلى 100 شعرة، ويتم تعويض الشعر المتساقط بنمو شعر جديد أقوى وأكثر. ولكن قد يعاني البعض من مشكلة سقوط الشعر بكثرة التي عادة تنذر إلى مشكلة صحية مثل نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم، لذلك لابد من عدم تجاهل هذا الأمر والتوجه فورا للطبيب المختص للوقوف على أسباب هذا التساقط. فبالرغم من أنها مشكلة شائعة، إلا أنها قد تؤثر على ثقة الفرد وتغير المظهر الشخصي. طبعا تتنوع وتتداخل أسباب تساقط الشعر بكثرة، ولكن من الضروري الوقوف على السبب الرئيسي له والذي يساعد على بدء العلاج المناسب. أما عن أبرز أسباب تساقط الشعر فيمكن ذكر التاريخ العائلي، وهو أحد أبرز العوامل خلف تساقط الشعر، حيث تعد الحالة الوراثية المعروفة بالثعلبة أو الصلع من النمط الذكوري والأنثوي السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر بكثرة، كما تؤثر التغييرات الهرمونية مثل الحمل والولادة وغيرهما على صحة الشعر، مما قد تتسبب في ظاهرة سقوط الشعر بكثرة. وقد يكون لبعض الأدوية العلاجية للأمراض المختلفة آثار جانبية يمكن أن تتسبب في سقوط الشعر بكثرة. مستمعين الأفاضل، هذه نبذة من المعلومات قدمناها لحضراتكم في بداية البرنامج، ولكن التفاصيل الأدق والأشمل مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. كل المرحب بكم وبضيفتنا الكريمة عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة وجدان دقة. نستضيفها. دكتورة السلام عليك وشكرا لك لقبول الدعوة.
السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام.
عليكم السلام ورحمة الله.
تكونون بأتم صحة وعافية يا رب.
حياكم الله وشكرا لكم. دكتورة وجدان، بالنسبة لتساقط الشعر ربما مشكلة شائعة كثيرا، في البداية عن ماذا تريدين الحديث حول هذا الموضوع تساقط الشعر؟
نعم، كما تفضلتي انه تساقط شعر جدا شائع هم عند النساء عند الرجال عند الصغار عند الكبار.
نعم.
في كل فصول السنة وكل أنحاء العالم. قد تكون طبيعية قد تكون مرضية. فتعرفين أنه مراحل نمو الشعر ثلاثة، هي النمو اللي بها الطول وتسخن الشعراية. قد يكون حدود 90% من الشعرايات الموجودة بكل الجسم هي في هذه المرحلة، تختلف زمنها هم بنوعية الشعر هم بالأنحاء العالم، مثلا في الخط الأسوأ يكون الشعر أطول، لكن مثلا في القطب يكون أقل أقصر للأجواء، من 6 أشهر إلى 6 سنين. مثلا الحواجب 6 أشهر، طول الشعر الرأس قد يطول إلى 6 سنين. بالشرق الأوسط قد يكون بين 6 أشهر إلى سنة سنتين طول الشعر. نعم. في مرحلة النمو اللي هي أناجين، ثم تروح الشعرايين لمرحلة الاستراحة الكاتاجين اللي يطول أسبوع إلى 3 أسابيع اللي تستراح بيها، بعدين نروح إلى مرحلة التلوجين اللي هي تساقط، يطول من تقريبا 3 أشهر إلى 6 أشهر. طبعا هذا احنا من نشوف انه نقول انه 90% من شعرنا في مرحلة النمو، يعني 10% في مرحلة الاستراحة والتساقط. فاذا نشوف من 50 إلى 100 شعراية باليوم تتساقط عند الرجال، 100 إلى 150 شعراية عند النساء، هذا يكون طبيعي، هو هذا 10% اللي احنا قاعد نتحدث عنه. ما نشوف اي قلة في التراكم، لانه هذا 10% قاعد تنمو مرة اخرى لتروح الى مرحلة النمو. اما هذا هو التساقط الطبيعي. اما اذا نشوف هذا 10% صارت 20% 30%، يعني تقريبا ثلث الشعر قاعد يتساقط، فطبعا راح تكون التساقط المرضي.
يعني هناك أسباب مرضية لهذا. نعم. التصادق.
نعم. يعني نعم. أول شيء يعني قسمت التساقط إلى الطبيعي والمرضي.
نعم.
المرضي نقدر نقسمه إلى الوراثي وغير الوراثي. طبعا هم الرجال هم النساء، هم من الأم هم من الأب اللي ينتقل الجن الوراثي للتساقط. أدنى الرجال أدنى الصلع يعني يتحول الشعر إلى الخلف، يمضي إلى الخلف، لكن عند النساء عندنا قلة تراكم، قلة تراكم يعني الخط الأول للشعر للنمو الشعر هو موجود بالقصة للنساء، لكن نشوف الفرق ينفتح يعني قلة تراكم، هم يصير خفه بالشعر، هم يصير عدد الشعرات تكون أقل. هذا يكون بصورة تدريجية، يعني من بداية سن المراهقة، من بداية الهرمونات الجنسية، التستوستيرون عند الرجال والاستروجين بروجسترون عند النساء.
نعم.
او البنات والولد المراهقات، فراح تبدي هذه الحاله من 17-18 سنة يبدي التساقط الوراثي. الى ان مثلا يوصلون الى فوق 28-30 سنة عند الرجال يبدي شويه امام الشعر يكون قليل، فيراجعونه انه شلون نقدر نعالجه. طبعا المهم انه من يبدي التساقط ومن أدنى وراثة بالعائلة لازم نراجع. أما التساقط الغير وراثي. طبعا عنده أدة أسباب وعنده أدة أشكال. قد يكون باللحظة مثلا اللي عندهم رجيم غذائي قاسي أو سوين عمليات لقص المعدة، أو مثلا الغذاء غير سالم غير سالم، يستعملون مثلا الفاست فود، الاكلات السريعه، المشروبات الغازيه، المعلبات، المواد الغذائيه. يعني احنا لانه الشعرايا المن تحتاج التغذيه للشعرايا هو من الدم، يعني مو من الهواء، من الدم، البصيله لازم تتغذى فيوصلها للدم. الدم شنو يحتاج لها؟ البروتينات، الاملاح، المعادن، الفيتامينات، صح لا؟ فاحنا لازم هذه نهيئ لها من الدوره الدمويه. الدوره الدمويه من تاخذ الغذاء السالم منها، من التغذيه السالمه. اذا كان هناك اضطرابات نفسيه انيه، مثلا لا سمح الله مثلا دعمه، لو مثلا حادث، لو فقدان عزيز، فهذه طبعا راح يصير ستوب، يعني وقفه في مرحلة التلوجين، في مرحلة التساقط. الصورة أنا مو قلت ليش إنه من النمو يروح إلى الاستراحة ثم إلى التساقط، لكن هاي يسموه تلوجين إفلوفيوم، اللي مثلا في دورة الكوفيد، في دورة الكوفيد.
نعم.
سمعتي إنه حدود 25% كل الكرة الأرضية صابها التساقط، إذا كانوا مصابين بالكوفيد أم غير مصابين، لأن هناك صارت حالة هم نفسية، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، كل الكرة الأرضية صابتها. ثم مثلا المشاكل الهرمونية، مثلا اللي عندهم تكيس بالمبايض، المرأة الحامل، المرأة المرضع اللي يستعملون حبوب منع الحمل لمدة طويلة، أو مثلا النساء اللي يتحولون إلى مرحلة انقطاع الطمث، أو مثلا هناك مشكلة هرمونية مثل زيادة أو نقصان في إفرازات الغدة الدرقية، اللي عندهم سكري. طبعا هذه كلها راح تغير في الهرمونات الموجودة بالجسم. أو أدو مثلا مشكلة بالهرمونات الذكرية عند النساء أو النسائية عند الذكور، فهذه طبعا راح يصير اختلاف في الهرمونات.
نعم.
كذلك اللي يستخدمون أدوية، أدوية مثلا ضد الضغط للتنحيف، أو مثلا عندهم نقصان في المناعة الذاتية، أو مثلا يستعملون أدوية مثل كورتيزونات للمفاصل، أو هناك مثلا للسرطانات شايفتهم انه
نعم.
مع الاسف انه بلحظه يسقط كل الشعر، بس انه يتاملون ان نتامل انه بعد انتهاء العلاج او انقطاع هذا العلاج راح تطلع الشعرين مره اخرى.
نعم.
اقدر املكم انه من سنتين الى خمس سنين اذا نقدر نعالج تساقط الشعر اذا كان وراثي او غير وراثي، احنا نقدر نحتفظ بالبصيله، فنقدر ننميها مرة أخرى.
نعم.
طبعا الأشياء الموضعية، الأشياء الموضعية اللي يستخدموها هاي الأصباغ، التنعيم، اللي التجعيد، الإسبرايات، الكريمات، هذه كلها طبعا تأثر على هي الشعراية نفسها، إذا يستخدموها على فروة الرأس تأثر على البصيلة أيضا.
نعم.
الأمراض الجلدية مثل الصدفية، الفطريات، الذئبة، الثعلبة، الأكزيما، هذه أيضا كلها تأثر على نمو الشعر. عندنا أيضا مرض جلدي نفسي يعني توتري، اللي يسموه تريكومانيا، اللي هو الشخص نفسه ينتف الشعرة بصورة مرضية. فهذا هم مرض نفسي هم مرض جلدي، فإنه لازم نعالج الطرفين. فتشوفين يعني انه تساقط الشعر الغير وراثي المرضي الا اسباب متعدده بحياه الانسان، فاحنا اول لازم نلقى السبب ثم نعالج التساقط.
إذن الطريقة الصحيحة للحياة، وكما أشرتي أيضا أثناء حديثك دكتورة، الحمية الغذائية المناسبة، وعندما ذكرتي التوتر وهو يعني أتصور عامل مهم جدا، ولدينا بعض المستمعين سألوا حول الاكتئاب والتوتر الشديد والحزن، إن شاء الله سنتطرق إلى هذه المواضيع. أيضا من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى تساقط الشعر. بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي من الدكتورة، هل من تأثير سلبي من قبل الأطعمة سريعة التحضير أو ما يقال لها الفاسفود هل تساقط الشعر؟ كيف وإلى متى يمكن استخدام هذه الأطعمة؟ وهل استخدام المكملات الغذائية يعوض أضرارها؟ شكراً. أريج رحمن من طهران.
شكرا للأخت أريج رحمن من طهران. نعم دكتورة، كما أشرتي إلى الحمية الغذائية المناسبة، ولا بأس يعني بالتكرار، وهذا الموضوع يفيد المستمعين الكرام في الإعادة إفادة دكتورة.
نعم.
نعم.
شوفي، إذا من 2015 WHO يعني مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية والـ FDA والصحة العالمية قالت إنه أنت شوفي نمط حياتك شن هو. إذا كان على حبوب يعني الاختلالات الهرمونية اللي تصيب البشرة. إذا كان الشعر الزائد التساقط الشعر أو الحبوب اللي موجودة بالبشرة. هذه كلها قالت إنه الأكل اللي يضر بيك لا تأكله. زين لحد 2015 لازم وراء 2015 إذا قالوا شنو الأكل اللي بيه دهون مكثفة سكريات مكثفة الأكل اللي بيه مواد حافظة زين اللي بيه بهارات هواية اللي بيه طبع حار جدا هذا لا تستخدمه هو هذا يسبب تغيرات هرمونية وإحنا عندنا تساقط الشعر الوراثي الشائع هو تغيرات هرمونية ثم الأسباب إنه إحنا نريد نغذي البشرة نغذي الشعر زين إحنا نريد البروتينات الأملاح المعادن والفيتامينات هل الفاسفود يحوي على هاي الأشياء؟
بالطبع لا
لا الفواكه الخضروات اللبنيات قليلة الدسم البروتينات قليلة الدسم والبقوليات والخبز الأسمر زين يعني الشعير والحنطة صح لولا
نعم
زين احنا ليش نستبدلها بالمكملات المكملات هم بها عوارض الزائد كالناقص
نعم
احنا ما طول احنا سالمين دا نفكر انه هذا الفم هو 1% من الجسم يتبع 99% صح لولا
نعم
احنا مو بس نفكر بتساقط الشعر نفكر بالدهون بالسكري بالغدة الدرقية بالامراض القلب بتصلب الشرايين صح لو لا مو هسه احنا شاب عمره 20 سنه هذا الشاب راح هم يعدي يصير عمره 60 70 سنه 80 سنه زين ليش دائما يفكر انه مكملات ليش ناخذ اقراص ليش ما احنا نعدل حياتنا
صحيح نعم دكتور
صح لو لا طبعا نمط الحياه مو بس بالفاسفود ان الابتعاد عن التدخين عن المشروبات الغازيه النوم الاستراحه الرياضه الابتعاد عن التوتر صح لو لا هذه كلها نجمعها نكون حياة سالمة اللي أتنا اللي إدنا توصل لله أنا ما أقول إنه الأجواء قد بها تلوثات هاي ما بدنا حلة لكن الفاسفود ليش نعوضه بالمكملات يا أخذنا أريج ليش إحنا ما نبدل حياتنا نسويها سالمة الفاسفود ما يخالف يعني العائلة بالشهر مرة تريد تطلع سوا تروح كلها فاسفود حتى إحنا ما نقول إنه البيتزا وال والأكلات غير سالمة مثلا قد يأخذون منهم دجاج مثلا ما ببهارات
نعم.
ما بها شيء بس بالشهر مرة لكن نمط الحياة يكون سالم يوميا مع الشكر
نعم شكرا جزيلا لك طيب لدينا مشاركة من الأخت لمياء من العراق تشاركنا تقول مع سلامي وتحياتي لكم وتحياتي الخاصة لضيفتكم الدكتورة وجدان أعاني من الخمول في الغدة الدرقية ومن المشاكل الهرمونية وأعاني من تساقط الشعر بالرغم أنني أتناول حبوب الحديد فأنا مصابة بتلاسيميا خفيفة ولكن الفراغ في مقدمة الرأس لم يتغير ماذا علي فعله؟
نعم شكرا للأخت لمياء طبعا عندها أمراض متعددة كما ذكرنا أنه الأمراض الباطنية تغيرات الهرمونية يعني هم عندها تغيرات هرمونية احتمال يعني مثل الدورة الشهرية عندها مختلة عندها خمول بالغدة الدرقية وعندها تلاسيميا يعني عندها فقر الدم طبعا مو بس الحديد بالفوليك أسيد أيضا وبعدين عندها خفة بمقدمة الشعر صحيح فهاي هي وراثية أيضا خفة مقدمة الشعر فطبعا الوراثة موجودة والاختلالات الهرمونية وفقر الدم فطبعا مراجعة أولا الأخصائي بالغدد حتى يعني العلاج دائما موجود ودائما كل 6 أشهر سوي تحليل حتى نشوف شنو هذه هل تنظمت الغدة الدرقية أو الهرمونات ثم اختصاص الشعر والجلدية ليقوم بالعلاج إن شاء الله والعلاج دائم يعني دائما لازم ما نقدر نقول إنه خلال 6 أشهر تتعدل لا مدى الحياة لازم تستخدم هذه العلاجات إن شاء الله
هذه العلاجات مدى الحياة
نعم
نعم طيب، وهي اللي تكتب لنا دكتورة، لديها ملاحظة تقول أنني في كل صباح قبل تناول وجبة الفطور أتناول حباية للغدة الدرقية، ولكن أيضا لا أرى تأثيرا يعني قويا.
لا شوف، هي هذه الغدة الدرقية بها تحديدات، فيعني كل 3 إلى 6 شهور لازم تراجع الطبيب الأخصائي.
نعم.
قد إنه هاي الحباية يومية قبل قد يسويها نص، قد يسويها 1.5، عرفتي؟ يعني هاي واحدة من الأسباب.
نعم.
ثم عندها اختلالات هرمونية، ثم عندها الفقر الدم، فهذا قصدي إنه لازم تكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي بصورة دائمة. ثم بعد أنا قلت لك إنه ما هي ما قالت عمرها إيش قد، عندها تساقط وراثي. كما ذكرت انه اذا مرت 2 إلى 5 سنين على تساقط البصيله راح يصير فيبروتيك، يعني ماكو اي بصيله، فاحنا نريد نحافظ على الموجود. يعني ما لازم تتصور انه مثلا يتضاعف 2 إلى 3 أضعاف الشعر الموجود، نحاول انه هذا 10% نرجع الى 10% التساقط اليومي، مو اكثر من 30%.
نعم.
عرفتي؟
نعم.
يعني حدود 20% نقدر نضيف على فروه راسها من الشعيرات، ما نقدر نرجعها ل 10 سنين لان عمر 10 سنين.
نعم.
عرفت شو؟
صحيح.
نعم.
شكرا دكتوره للاجابه. الاخ علي الموسوي المستمع الكريم، الأخ العزيز من العراق أيضا لديه مشاركة، يقول سلامي وتحياتي، شكرا لهذا الموضوع، ونتمنى من ضيفتكم الكريمة الإجابة على هذا السؤال، وأن تقدم نصائح لفتياتنا المقبلات على الحجاب والجديدات على الحجاب، كيف يتجنبن تساقط الشعر، وهل ارتداء الحجاب لمدة طويلة في اليوم له تأثير سلبي، وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ الموسوي. طبعا التعرق والحر يقلل من فترة نمو الشعراية، لكن نقدر نتوقع يعني.
نعم.
انه الحجاب اذا يكون لون فاتح وقطني، ويكون المكان اللي نتعايش فيه يكون بارد وجاف، يعني مو ان احنا بالشارع، الشارع فترة قصيرة.
نعم.
كما يعرف اي واحد اللي يستخدم القبعات، او مثلا دي يعبر من الشارع الى يروح للبيت الى محل العمل مثلا، اللي الرجال اللي مثلا يشتغلون بالمخابز بالمطاعم اكثر متعرضين للحر من البنات المحجبات.
نعم.
صح لولا؟
صحيح.
ثم نذكر انه المواد الاضافيه التجميليه اللي قاعد يستخدمونها الغير محجبات او المحجبات نفسهم، مثلا الصبغ، التنعيم، التجعيد، هذه الكراتين، البروتين، الاسماء متعدده، حتى البوتوكس يسموه بوتوكس الشعر، هذه كلها مواد كيميائية، هذه اللي قاعد تأثر على الشعراية مو الحجاب.
نعم.
أتصور إنه قدر.
نعم. أجاوب. شكرا جزيلا. نعم. شكرا لهذه الإجابة ولجميع إجاباتك دكتورة. لو سمحتي ابقي معنا حتى النهاية، بعد هذا الفاصل نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء تساقط الشعر، أسبابه وعلاجه. عنوان موقعنا على الانترنت arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بمشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ حسين من العراق يشاركنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا وتحياتي الخاصة لضيفتكم الكريمة. في حياتنا اليومية لا نستطيع أن نكون بعيدين عن التوتر والاكتئاب والحزن. بودي أن تشير الدكتورة إلى طرق وقائية من كل ذلك.
نعم، شكرا أخ حسين.
نعم.
طبعا كما ذكرت أنه أحد أسباب تساقط الشعر هو التوتر النفسي. طبعا يكون التوتر بصورة إذا كان مرضية يعني مدام، فطبعا تحت إشراف الطبيب الأخصائي لازم أن نستخدم الأدوية الخاصة، قد إنه جلسات أيضا للحديث مع الأخصائي تخلية النفس. أما إذا كان هناك حزن كما ذكرت إنه لا سمح الله فقدان عزيز، أو مثلا مثل كوفيد اللي ذكرت لك إنه اختلالات في الحالة النفسية والاجتماعية، أو مثلا دعمة، أو مثلا حادث، مثلا حادث سيارة، أو مثلا مرض آني اللي مثلا يسبب استخدام المستشفى والنوم بالمستشفى وأدوية خاصة اللي أيضا تأثر الألم الشديد، يأثر على المنام، يأثر على الحالة النفسية، فهذا راح تكون مؤقتة. فعلاج البيس، علاج السبب، راح يكون هو علاج تساقط الشعر. أما الإنسان هو أشرف المخلوقات، فطبعا إحنا عندنا العقل والمنطق، فنمط الحياة لازم يكون حسب النمط المنطق والعقل. نقدر إحنا كإنسان عاقل نقدر نعالج الحالة النفسية بنفسنا. إذا كانت حالة إجبارية فطبعا المنطق راح يعالجها، راح يتوازن وياها. اما اذا كانت لا على عصبيه مرضيه فطبعا الطبيب الاخصائي راح يعالجها. الشيء الزين اللي بيها، يعني راح ارجع الى حديثي عن تخصصي، انه يسمى تيلوجين افلوبيوم كما ذكرت بالمقدمه، انه تيلوجين افلوبيوم هي حاله انيه ومفاجئه. يصير الشعرايه تتحول من مرحله الانرجين راسا الى التلوجين، ما تروح في فاصله الاستراحه الكتوجين. فهذه الحاله هي الامل بها انه راح ترجع الى حالتها الطبيعيه. اذا تبني مثلا احنا نروح نقول المراه المرضع من من الحمل ترضى بعد الولاده، انه الهرمونات كلش كانت حلوه، يعني زمن الحمل الشعر كلش يصير حلو مثل الابن اللي هسه بالغه، لانه الهرمونات الاستروجين بروجسترون واصله الى حد الاعلى بتحافظ على الشعر. لكن 3 شهور ورا الوضع وبدايه الرضاعه راح تبدي التساقط، لان الهرمونات راح تتغير، وطبعا حاله نفسيه المراه فاقده يعني جسمها الحيويه، عندها ارق بالليل، عندها أرق عن طريق الطفل ما تدري شو تسوي له، فطبعا راح يصير أثناء التساقط. هذا التساقط يبني من 3 إلى 6 شهور وراء الوضع. لكن إنه إحنا نأملها إنه من 6 إلى 8 شهور بعدها راح ترجع للحالة الطبيعية. كذلك إنه إذا في فترة الحزن 6 إلى 8 شهور بعد هذه الفترة المنطق، منطق الإنسان راح يرجع الدورة الدموية الصحيحة إلى بصيلة الشعر. عرفتي؟
نعم.
أما إذا فاتت أكثر من 6 شهور يعني راح يصير المرض مزمن، راح تكون إلى جذر في سلامة الإنسان إذا جسما أو روحا، فطبعا راح نراجع الطبيب الأخصائي في هذه الحالة.
نعم. شكرا جزيلا دكتورة، استفدنا كثيرا من هذه المعلومات. وأيضا لدينا مشاركة مستمع إليها.
تحياتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي: هل هو كل تساقط يعني للشعر يعني أننا بحاجة إلى مراجعة للطبيب المختص؟ يعني سؤالي: متى يكون تساقط الشعر مشكلة ويعني يجب المعالجة؟ شكرا للإجابة، زينب من قوم.
شكرا للأخت زينب من مدينة قوم المقدسة.
نعم، شكرا للأخ زينب. طبعا أنا ذكرت أنه أدنى التساقط الطبيعي والغير طبيعي 10%. إحنا إذا نشوف أنه 100,000 شعراية بالشعر بالرأس موجود طبعا الجسم كله بالشعر، لكن 100,000 شعراية بالرأس، فهذا 10% اللي نذكره هو شيء طبيعي للتساقط راح يكون حدودا 100 شعراية باليوم. فهاي 100 شعراية باليوم هو طبيعي. أما إذا تشوفين لا، أنه مثلا أكثر من 200-250 شعراية باليوم قاعد تساقط، يعني مثلا الشخص المريض يراجع يقول وين ما أروح هو شعري موجود، يعني مو بس بالحمام مو بس بالتمشيط، بس أجور شعرايتي هي قاعد تساقط. أكثر مثلا من أخذ 100 شعراية بإيدي أكثر من 20 وحدة قاعد تساقط، فهذا طبعا غير طبيعي، أو ما كان قبل شهر ما كان هيجي هسه صار أكثر. اللي يراجعون بصورة وراثية يقولون لا التراكم صار أقل بصورة مثلا دائمية بصورة ممتد، هذه واحدة، فهذا راح تكون طبعا مرضية. أما بعض الأشخاص بعض الشباب يراجعونه التراكم جدا جدا زين جدا طبيعي، لكن حالة نفسية عندهم حالة نفسية، يعني احنا نقسم إلى mild, moderate, severe، الخفيف المتوسط والشديد. إن طبعا نشوف حالة نفسية للمريض أيضا، لأنه هذا راح يصير سايكل، فت حلقة نيجاتيف حلقة سلبية، الحالة النفسية تأثر على التساقط، حتى التساقط يأثر على الحالة النفسية. فطبعا حتى إذا كان هو مايلد يعني خفيف، بس هو المريض المراجع قاعد يواجهه بصورة شديدة، إحنا لازم ناخذ نظر الاعتبار الحالة النفسية للمريض أيضا. أنا بتشوف فطبعا لازم إحنا نواسيه، حتى عند أشوفه هو طبيعي بس هو دي راجعنا بصورة غير كل شديدة. فلازم أنا يعني أقول له نمط الحياة، نسوي له المعاينة، نسوي له التحاليل، ثم نعطيه أشياء بسيطة اللي تنمي هم نفسيته وهم الحالة المرضية للشعر.
الأخت هدى من العراق تشاركنا وتقول مع تحياتي لكم جميعا، تحياتي الخاصة لضيفتكم، لدي سؤال من فضلكم، هل هناك طرق لتعويض الشعر المتساقط في المقدمة، أقصد في مقدمة الرأس، ومنذ 20 عاما وأنا أعاني من تساقط الشعر، ذهبت لعدة أطباء، ربما أستعمل بعض الأدوية لفترة يكون التساقط أقل ولكن يعود التساقط، أعاني طبعا من خمول في الغدة الدرقية وأيضا من فقر الدم ومن فقر الحديد خاصة وأيضا من الفيتامينات الأخرى، بما أنني أخذ هذه الفيتامينات ولكن لا أرى النتيجة المهمة، ممكن نصيحة من ضيفتكم؟
نعم شكرا أخت هدى. طبعا من 20 سنة هي أتها تساقط، فأدها ولأنه بنت فأتها قلة تراكم في مقدمة الشعر. تعرفين أنه مقدمة الشعر هي تابعة للهرمونات، فطبعا أدها التساقط الشعر الوراثي. ثم أدها أمراض أخرى مثل الغدة الدرقية وفقر الدم وقلة في الفيتامينات، طبعا الحالة النفسية موجودة. فكما ذكر انه من 2 إلى 5 سنين من يتم تساقط هذا راح يصير فيبروز، يعني البصيلة ما موجودة. فاحنا بس نقدر نحاول انه هذا 10% نحولها الى 20%، اذا يعني النمو يكون اكثر. الموجود نقدر نحافظ عليه، وحتى سخن الشعرايه بنقدر نضيف له. طبعا العلاج الامراض الباطنية باستمرار، يعني هي تقول أنا من أستخدم العلاج يقل التساقط، إذن إحنا هذا العلاج ليش نقطعه؟ كما ذكرت إنه علاج التساقط خاصة الوراثي يكون دائم إلى مدى الحياة مع علاج الأمراض الباطنية الموجودة. إذا تكون إنه شلون نقدر نعوض عليه؟ إذن أكل بوستيجات هذه موجودة، لكن العلاج الموجود بالعيادة إنه الميزوثيرابي، البلازما، الإكزوزوم، الكاربوكسي، أوزون ثيرابي، هذا موجود نقدر ننمي البصيلة والشعراية الموجودة الحية. لكن إذا كان هناك عدم علاج والحالة النفسية سيئة أيضا، نقدر إذا نشوف أمورها ونشوف وضعيتها الجسمية أنه نقدر نسوي لها زراعة شعر.
طيب.
طبعا نشوف اللازم البنك الموجود خلف الشعر انه نقدر نستخدمه ام لا.
شكرا جزيلا. لدينا اتصال هاتفي من طهران، الأخت المستمعة أم شيماء تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي الفاضلة، تفضلي.
سلام عليكم، تحياتي لكم ولضيفتكم الفاضلة. عندي سؤال، يقولون تساقط الشعر وضعف البصيلات، بصيلات الشعر، هذه البصيلات يعني هل يوجد أقراص أو أدوية تقوي البصيلات؟ يعني أصل تساقط الشعر هو ضعف البصيلة أعتقد، أي كان، حتى لو أمراض كانت بالجسم بالبدن يسبب ضعف البصيلة، فيوجد أدوية تقوي البصيلة مثلا؟
نعم. شكرا جزيلا لك. نعم.
الله يخليك.
شكرا لك. نعم.
نعم شكرا.
شكرا لك.
طبعا هي ضعف البصيلات صحيحة، لكن هي البصيلة قلت لك كما نقدر انه اذا مدة سنتين يعني 5 سنين هي البصيلة موجودة نقدر ننميها، الشعراء تتحول من مرحلة الأناجين الى الكيتوجين والتيلوجين، قعد الى الاستراحة والتساقط، فاحنا نقدر نحافظ على البصيلة. طبعا اكو امراض اخرى اللي هي يسموها فيبروتيك نون فيبروتيك فيبروتيك، اللي هي تروح يعني البصيله ما موجوده، مثل الامراض قلت مثل السعفه، مثل الفطريات، الامراض جلديه مثل الليكن بلان، الذئبه، هذه يعني البشره كلها، هي البشره كلها اللي تحوي على البصيله راح تموت. فطبعا هذه ما نقدر احنا نحافظ على البصيله. لكن اخت تفضلت انه هل هناك ادويه؟ طبعا ادويه موجوده، يعني كنت اتوقع يعني بالعلاج انه اقدر اقول هذا الشيء، انه احنا عندنا علاجات موضعيه، عندنا علاجات فمويه، وعندنا علاجات عمليه.
بالمناسبه دكتوره، لدينا بعض الاسئله ايضا حول العلاج. الاخت فاطمه الزهراء من العراق سالت وقالت: تحياتي لكم، سؤالي الى ضيفتكم، براي الدكتوره وجدان ما هي افضل الطرق للعلاج؟ وايضا لدينا مشاركه من الاخت ام علي من العراق، ايضا سالت حول العلاج وقالت: كيف تفضلون العلاج؟ وأيضا لدينا سؤال من الأخ أبو محمد من سوريا، أيضا يسألنا حول الطرق العلاجية.
نعم طبعا، أول شيء هو التشخيص، يعني مراجعة الطبيب الأخصائي، قد يعمل أنه يأخذ السابقة المرضية للعائلة، السابقة المرضية للشخص نفسه، الأدوية اللي قبل مستعملها، الأدوية اللي المرض الموجود عند الغدة الدرقية، السكر، الحمل، الاختلالات الهرمونية، التغذية، العمليات الجراحية، الأشياء اللي تستعملها للشعر نفسه، الوضع الاجتماعي، العمل، الفيتامينات اللي يأخذها، هذه كلها لازم نأخذ السابقة المرضية للشخص والعائلية. ثم الفحص للشعر، قد انه بالمجهر او بالمجهر الضوئي، او نسحب الشعراية، نباوع الفروة الرأس، البشرة كلها نفحصها، ثم عمليات التحاليل، انه نشوف هل هي اتها تكيس، هل اتها امراض باطنية، هل ضغط الدم، او انه فقر الدم، او تلسيميا، او مثلا اختلالات هرمونية، تكيسات، هذه كلها لازم نفحصها. نمط الحياة، هل هو يدخن، النارجيلة، الكحول لا سمح الله، التوتر العصبي، الحالة الاجتماعية، هذه كلها لازم نفحصها. ثم بعدين من ناخذ التحاليل نقرر شنو راح يكون العلاج. العلاج كما ذكرت انه نبدل نمط الحياة ككل، وكما ذكرت اختنا تأثير الفاسفود، طبعا هذا يعني جدا مخالفة له،
انه الوجبات السريعة.
عندنا الشامبو، الغسول، هذا يكون كله تحت اشراف طبيب الاخصائي. غسل الشعر يكون بالمي الفاتر، ماي الى البرودة، يكون مدة الحمام قليلة، يكون تمشيط ماكو بالحمام. من نطلع ما نستخدم السشوار والكريمات والسبريهات وهذا الأوتي للشعر مع الأسف هذا السامة. هذا ممنوع. ثم بعد تنشيف الشعر نحاول أنه نمشط الشعر بمشط خشب الأسنان ما تكون متفارقة عن بعضها من تحت إلى الأعلى حتى يعني على كيف نفتح العقد الموجودة. ثم العلاج انه هناك نوعين من العلاجات اللي هي مؤيده من الاف دي اي، الماينوكسيديل الموضعي اللي هو يزود الدوره الدمويه هم للنساء وهم للرجال، طبعا درجه الاستخدامه تكون للنساء على حده والرجال على حده طبعا تحت الاشراف الطبيب الاخصائي. هذه الموضعيه قد تكون بصوره مثلا اسبراغات كريمات لوشنات، هذه موجوده. ثم الفموي اللي هو الفناسريج توتاسريج بروبيشيا اللي يسموه، اللي هذا فموي ايضا هو له دوز خاص هم للنساء وهم للرجال. طبعا تحت اشراف طبيب الاخصائي. ثم بعد نشوف الامراض الباطنية الموجودة تحت اشراف الطبيب الاخصائي اذا كان غدد اذا كان نسائي اذا كان مثلا الاورولوجيست. فالدم يعني اللي عندهم فقر دم هذه كلها لازم تكون الباطني، هذه كلها تحت اشراف الطبيب الاخصائي مع مساندة الطبيب الجلدية. طبعا بعدها نشوف الفيتامينات مو كل شيء. الفيتامينات احنا نقدر نعوضها بالرجيم الغذائي اليومي السالم، لكن اذا مثلا عندها فقر دم، مثلا عندها نزيف، عندها مثلا اختلالات هرمونية، عندهم مثلا ضغط بالدم، هذه ما نقدر احنا نعوضها بالغذاء، فطبعا لازم احنا نعوضها بالمكملات. اللي عندهم فقر دم، اللي عندهم مثلا الرجيم الغذائي غير سالم، نقدر نستعملهم الزنك، البي 12، الفيتامين دي، الفيتامين اي، البي كومبلكس، إذن الزنك، إذن جدا وأوميجا 3، إذن جدا مهمات. لازم أقول لك الزائد كالناقص، مو أنا أروح للصيدلية كل شيء اللي موجود هذا زين أنا أستخدمه ولازم أتصور إنه شعري راح ينمو مرة أخرى. لازم أول شيء التشخيص، التشخيص ثم العلاج. بعدين نقدر نسانده بالأعمال، يعني أنا ما أقول لك إنه تعالي أنت للعيادة أنا سويش 10 جلسات بلازما وميزوترابي وإكسوم راح أرجعك إلى 10 سنين، لا هذا غلط. إحنا لازم نشوف التشخيص، العلاج، العلاج بالبيت صح، العلاج الأمراض الباطنية صحيح. ثم التنمية مع الأعمال اللي نسويها بالعيادة.
شكرا لهذه التوضيحات الشاملة والكاملة والوافية، ولكن بما يسمح لي الوقت دكتورة أقرأ هذا السؤال وأعتذر من باقي المستمعين لعدم قراءة مشاركاتهم وأسئلتهم، الوقت لا يسمح لنا. على العموم الأخت رجاء الحريري من العراق تشاركنا وتقول تحياتي لكم، بالنسبة لزراعة الشعر للمرأة هل هناك سلبيات تواجه المرأة؟ وشكرا لكم.
نعم لا اذا يعني شكرا اخت رجاء. طبعا احنا اول شيء نسوي سيلكشن، يعني نختار الكيس المناسب لزراعه الشعر، مو اي واحد. لازم يكون البنك الموجود اللي خلف الشعر يكون مناسب لزراعه الشعر، لكن ككل انه زراعه الشعر عند الرجال اكثر موفقه من النساء.
الوقت قد يداهمنا وشكرا جزيلا لك. عرفنا أن الحمية الغذائية مهمة جدا، الحالة النفسية مهمة جدا، وأيضا علاج الأمراض الباطنية. ضيفتي العزيزة الدكتورة وجدان دقة كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف، شكرا لك وشكرا لقبول الدعوة وشكرا للإيضاحات.
شكرا لك، شكرا للمستمعين،
شكرا
لك، وأسف أنه ما قدرت أجاوب على كل
الأسئلة. شكرا لك.
الله يحفظكم
مستمعين الأفاضل، حتى اللقاء المقبل من هذا البرنامج، برنامج أنتم وطبيب الأسرة، نستودعكم الله وفي أمان الله.
الله الله الله. Allah, the Almighty.
Allahu Allah.
Protect me and guide me.
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy.
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me.
Allahu Allah.
From beholding your beauty.
Allahu Allah.
Oh my Lord, accept this plea.
Allahu Allah. Hasbi Rabbi Janna Allah. Allahu Allah. Ma fi qalbi ghayru Allah. Allahu Allah.
نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسب ربی جن اللہ اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
Yüreklerin fenahı
Allahu Allah
İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi canlı Allah Allahu Allah Nâfi kalbi gayrullah Allahu Allah
هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو الثاني من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري والمصادف للثامن من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي والموافق للتاسع والعشرين من مايو أيار عام 2025 ميلادي في الثامن من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من مايو أيار عام 1989 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير سيد علي فاني الأصفهاني. ولد الأصفهاني عام 1915 في مدينة أصفهان بوسط إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ولما بلغ درجة الاجتهاد سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس علوم الفقه والفلسفة عند كبار العلماء، حتى أضحى من كبار علماء الفقه والفلسفة والأخلاق، وبقي في النجف الأشرف لمدة 30 عاما، ثم رجع إلى إيران ليشتغل بتدريس العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة. من أبرز مؤلفات آية الله مير سيد علي الأصفهاني الفوائد الرجالية والأربعون حديثا وتفسير سورة الفاتحة. في الثاني من ذي الحجة عام 1388 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني السيد محمد محقق الداماد. ولد السيد الداماد عام 1325 للهجرة في إحدى القرى التابعة لمدينة يزد في إيران، وبدأ دراسته للعلوم الدينية في مدارس يزد، ثم سافر إلى قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء. وبعد وفاته دفن آية الله السيد محمد محقق الداماد في صحن السيدة فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر عليهما السلام. وأخيرا وفي التاسع والعشرين من مايو أيار عام 1453 للميلاد، تمكن الإمبراطور العثماني السلطان محمد الفاتح من فتح مدينة وميناء القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وتم تشييد القسطنطينية عام 330 للميلاد على يد قسطنطين الأول، وذلك فوق سلسلة مرتفعات تشرف على مضيق البسفور لتشكل قلعة حصينة. وبعد فتح المدينة أمر الإمبراطور العثماني بعدم التعرض للسكان المدنيين ومنحهم الحريات التامة، ثم قام ببناء مسجد في المدينة والذي لا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد السلطان محمد الفاتح. وفي عام 1930 تم تغيير اسم القسطنطينية إلى إسطنبول. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في لقاء آخر من برنامجكم الواحة الأدبية، ونتمنى لكم دوام الفرح والصحة. رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. على أعزنا المستمعين، أثنى على الرسول الشاعر شاكر بن مصطفى العمري. ولد بدمشق في شوال من عام 1140 للهجرة، وأتقن الخط وبرع في اللغتين العربية والتركية. توفي في 26 من ربيع الثاني عام 1194 للهجرة، وقد وصف الديار المقدسة مبينا شدة شوقه لهاتيك الأماكن. من شعره في وصف مكة المكرمة والمدينة المنورة: عندما تهبطون خير بلاد تربها في العيون كحل جلاها، قد حوت أفضل البرايا جميعا أرضها بالسمو تعلو سماها، بلدة حلها ضريح كريم بحلى الجلال قد حلاها، فيه بدر الدجى وشمس المعالي صفوة الله قبل خلق براها، وهو هادي الورى ببعثة حق والذي نوره جل الاشتباها، سيد المرسلين أحمد خير الناس والمرتجى ليوم عناها، الرؤوف الرحيم ذو المجد أسمى الخلق طرا من كهلها وفتاها. في الفضائل والحكم: من كلام الحكيم أنوشيروان في الحكمة: القلوب تحتاج إلى أقواتها من الحكمة كاحتياج الأبدان إلى أقواتها من الغذاء. قال الشاعر المتنبي في الشيب: خلفت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. في الأمثال: مثل عربي: الرجوع إلى الصواب فضيلة تمحو كل الأخطاء. ومسك الختام مثل إنجليزي: من يضحك دائما ومن يضجر دائما سواء في الحماقة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أنا ذاك. في هذه الوصية الكريمة يتحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضرب لنا مثلا لقرب الساعة. المستفاد أيها الإخوة الكرام، طبعا الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، هذا واضح. ثقلت